احمد، انت متخلف من مدة. موجود
اسمح موجود ساعات تبقى تحت لو نسمع خاطر نخدم
انت لا تكون تحت، انت دائما فوق، ودائما دائما دائما في العلالي كما يقولون وفي المعالي رضي الله عنك.
شيخ يا غالي
امرني يا
اسمع
سيدي.
دي اسمع دي، في حد اكبر منه، في حد اكبر من اللي بيقول بان الله له زوجه. اعوذ بالله بالله، دي اعظم شتيمه لله جل في علاه. يقول هل كان في عيسى عاده؟ قال لا. قال هل كان فيها ودا يعبد من دون الله جل؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاب من ذنبه كيف والله جل في علاه امر ما اتى به وما بعثه الا بالتوحيد. فكيف يكون يوم يكتشف فيه الشرك واعتقاد الكفر والكلام بنطق الكفر الصريح باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس، ثم يقال هذا يوم من ايام الله؟ اي ايام الله؟
ايام شيطان، ايام الشياطين.
كيف يحتفلون الناس والذي يحتفل يعني ينظر كما يقول ابنك ابنك، وهو يقول هذه شتيمه هذا شد لي. هو الواحد الاحد، قل هو الله واحد، هو الله واحد يا يشب يعني يستمني يشتمني الناس يسبون يقول لي ولد وانا الواحد الاحد. كيف يكون هذا اليوم هو يوم من ايام الله؟ كيف ذلك؟ ما هذا؟ ما الذي يقال؟
لا ادري لا اعرف،
انا اريد مفسر واحد من اهل التفسير.
فسرونا برا قولونا
الله تعالى في أيام الحساد، وقال تعالى وصف الحق مع أستاذ عماد رضي الله عنك، لسه ما غيرتش الحق مرة. اللهم صل. حسام كيف أخبارك؟ رضي الله عنك، حفظك ربي، الله يرضى عنك يا رب، الله يحفظك، الله يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك. إخوتي الكرام، إلى الفقه والكلام على المسح. الآن المصنف قال بالمسح على الكفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الكفر. قال المسحات سبع. مسح في الاستنجاء. مسح في التيمم.
رضي الله عنك.
قال مسح في الاستنجاء ومسح في التيمم ومسح على الجبائر.
الله أكبر.
ومسح الرأس والتكملة.
يعني سبع مسحات.
والتكملة على العمامة.
يعني يسح على المسح على الرأسية ثم التكملة على العمامة. هذه شروط اشترطوها في المسح على العمامة. والصحيح أنها لا يشترط فيها شيء.
قال مسح الأذنين ومسح اليدين والرجلين إذا كان أقطعه إذا كان أقطعهما من المرفق.
طيب هنا لن نصل إلى كل هذا. تتمت الدروس في الدورة، وهذه الدورة كما قلت من الأهمية بمكان، تأسيس للمبتدئ وتذكير للمنتهي. المسألة الأولى قال المسح مسح في الاستنجاء. الاستنجاء وأدابه. الاستنجاء هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول والغائط، مأخوذة من النجاء وهو الخلاص، يعني التخلص من الأذى. والكلام في هذا ليس من الأدب أن نستطيع فيها نبين فينا أدب تنزعج نفس منها، لكن يبين نقول أن المستنجي يطهر المحل، يزيل النجوة، وحكمه واجب، يجب، لأن سلم أمر به ولأن الله أمر به أيضا. عليك السلام كيف؟ أخي أنا في الدرس، لا تقاطعني وأنا في الدرس، لو في سؤال اسمع بس خلاص أنا هخليك تتكلم. أنت حبيبي السوري صح ولا لا؟ طيب تقبشني أو ما فيش تقبشني تقبرني، لكن أقول لك تقبشني دي في الأردن، تقبرني دي في سوريا. اسمع أقول لك يعني بس تنتهي من الدرس وأنت على راسي، وأكلها كما تأكلونها عراسي، أنت عراسي، أبشر بكل خير. بس أستسمحك ننتهي من الدرس، دي دورة علمية نؤسس فيها للإخوة، وبعدها أنا وأنت وأنت فوق الرأس. طيب حكمه واجب وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمره ونهيه. فالمسح هنا الاستطابة على ثلاث مراتب، استخدام الماء والحجر هذه أعلى مراتب الاستنجاء، الاستطابة يزيل العين بالحجر ويزيل الأثر بالماء. وفي أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء والحجارة، يستخدمون هذا وذاك. فأفضل أفضل ما يكون الجمع بين المسح والغسل، وهذه أرقى المراتب، وهو أن يستخدم الحجر في إزالة العين ويستخدم الماء في إزالة الأثر. رواه داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال نزلت في أهل قباء هذه الآية، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والأفضل في ذلك كما قلنا أن يستنجي أولا بالحجارة فيزيل العين، ثم يستعمل الماء لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر. ويشترط في هذه الطهارة أولا أن يكون المستعمل في إزالة العين جافا، وأيضا يشترط فيه ألا يقل عن ثلاث مسحات، لأن سلمان قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، فقال الشافعية حجر واحد له ثلاث أوجه، كبير يعني له ثلاث أوجه يستخدمه، لأن المطلوب ثلاث مسحات. ما هو معنى أنه يقول له ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار؟ طيب معناها إيش؟ ها ثلاث مسحات، أنه بكل حجر مسحة في هذا الباب. وله أن يزيد خمسة سبعة إذا رأى ذلك، ما قال الإنسان في غسل الميت لابنته قال أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما رأيتن ذلك. ودليل هذا أيضا في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي نحو إداوة من ماء وعنزة فأستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. هذه المرتبة الثانية. وأيضا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأحجار بيّن أنه لا يجوز أن تستخدمها بأقل من ثلاث أحجار من فعلي ومن قولي. أما من فعلي عن ابن مسعود كما في البخاري وفي المسند قال ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. في مسند أحمد زيادة مهمة جدا قال ابغني ثالثة، ابغني حجرا ثالثة. وروى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه، يذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. وروى مسلم عن سلمان أنه قال ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجي المرء منا بأقل من ثلاثة أحجار، قال ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار، وهذه فيها دلالة على النهي بأقل من ثلاثة والأمر بالثلاثة تأكيدا على أنه لا يجزي إلا ثلاثة. وفي خلاف طبعا فقهي لكننا لا نتعرض للخلاف، أنا نتكلم عن المذهب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. طبعا يوتر لابد أن تقول يوتر ليس واحدا، يوتر بإيش؟ بما فوق الثلاثة. ليه؟ لأن الدليل جاءنا عن سلمان أنه قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذه فيها دلالة على كما قلت أعلى المراتب وأرقاها هو الاستنجاء بالاستطابة بالحجر والماء. والمرتبة الثانية الماء، لأن الماء له قوة دفع للنجاسة فيزيل العين ويزيل الأثر. الماء يزيل العين ويزيل الأثر، وإن كان عبد الله بن عاص وعبد الله بن عمر كان ينهان عن ذلك ويقولان لا تبشر الأذى. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يستطيب كان يستطيب الماء، ويستطيب أيضا بالحجارة، فاستطاب بهذا أو بذلك. والأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أيضا في هذا الباب قولا وفعلا. ما لا يستنجى به، لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين، لأن النجاسة مع النجاسة تزيد النجاسة تفرش، لأنه ربما زاد في أثر النجاسة. رواه البخاري عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، ألقى الروثة وقال له إنها ركس، إنها نجسة، لا يستخدم في الاستطاب، لا يستخدم في الاستطاب. أول شيء أنه لا يكون نجسا اللي هو ما يزيل العين به، والثاني يحرم الاستنجاء بما كان مطعوما للاحترام كالخبز، وأيضا كطعام الجنون. وطعام الجنون إيش؟ طعام الجن هنا والله نائب طالب فساد. ابن حزم قال بذلك والجمهور لم يكن بذلك، قالوا يأسم والوضوء والاستنجاء استطابت المصائف. العظم رواه مسلم عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال ويسأله الذات فقال لكم كل عظم، فإن شرط في شرط بوصف مقيد، كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم بالجن. نهى وسلم على الذبح أيضا بالعظم، ليش؟ قال طعام إخوانكم بالجن من الجن. وعند الترمذي لا تستنجوا بالرأس لأنه علف بهاء من الجن، ولا بالعظام فإنه زائد إخوانكم من الجن. يعني لما يسمون الله يرجع أعظم وأوفر ما يكون لحما، هذا الشرط الثاني لا يكون مطعوما. الشرط الثالث يحرم الاستنجاء بكل محترم كمناديل مكتوب عليها باللغة العربية أو كجزء من حيوان نعم محترم، هذا لا يجوز أيضا أن يستنجي به. فلا يجوز أيضا استخدام جلد الجلد المدبوخ لأنه طاهر بالدبغ يضمن، أو شعر المأكل لحمه من الحيوان لا يجوز أيضا أن يستنجي به. فهذه شروط لابد أن تتوفر في المادة التي يستنجي بها ويستطيب بها قبل الماء. وهل يتعدى الحكم الغيب؟ يعني هو قال استنجاء بالأحجار ووقت كم حجر؟ ثلاثة شفايا، قالوا حجر ثلاثة أو له ثلاثة أوجه. هل يتعدى الغير؟ يعني كالمحارم المناديل، يعني أجركم الله، هل المناديل تنزل منزلته؟ هل الخرق تنزل منزلته أم لا تنزل منزلته؟ هذا هو الكلام. العلماء نظروا فوجدوا الحجارة فيها صفات، فقالوا المصوات التي في الحجارة لو انتقلت لغيرها يصح الايه؟ الاستطابة به، يصح الاستطابة به، ولأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، وإزالة العين بالحجارة تزال العين أيضا بما يساوي الحجارة أو بما يكون مثل الحجارة. فالعلماء نظروا للحجارة فعددوا لها بعض المواصفات، منها أولا الحجارة من فوائدها أنها تزيل العين، فكل ما أزيل العين به نزل منزلة الحجارة. فالمناديل والمحارب تنزل منزلة الحجارة ما تنزل تزيل العين، وإن كان أكثر من ثلاثة. هذا أو أول صفة في الحجارة. الصفة الثانية والثالثة بأنها إيش؟ طاهرة. نحن قلنا لا يجوز بالنجس، الحجارة طاهرة، فإزالة النجس لا يكون إلا بالطهارة. فلا يجوز لحم خنزير أو جلد خنزير، ما يجوز، ولأن هذا ليس مأكول لحم وهو نجس أيضا فلا يصح. الرابع أنها غير محترم، يعني لا يزيل النجاسة بشيء محترم كالخبز، يزال به لكن لا يجوز، كخرق مكتوب عليها اللي هي الورق البردي اللي مكتوب عليه باللغة العربية أو مكتوب عليه آيات أو حديث، هذا صح بحال من الأحوال. أيضا أن تكون ليست بعظمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام العظم في الاستطابة لانه زاد اخواننا من الجن. شوف بقى انت هنا، انا قلت ولي الامر سيسال عن طعام الجن، يعني لو ما نشرش ده، ما تركش اهل العلم يعلموا الناس بهذا الباب، والجن سيشتكونه الى الله تعالى لما يعلمهم الا يستخدموا العظمه لانه طعام اخواني من الجن، يفسدون العظم عليهم لو استنجوا به، وايضا ان الا يكون متصلا بحيوان محترم فلا يجوز، وايضا فيه ما فيه من الإزاء، وعلى ذلك يخرج من ذلك ما لا يزيد العين كالزجاج او الحديد او شيء الاملس الذي يفرش العين لا يزيلها، والزجاج والحديد انه لا يصلح، المناديل تصلح تقوم مقام الحجاره، وهذا من تفسير الشريعه. وفي قوله جامد احتراز من المائعات، انه لا يجوز استخدامها بالمائعات الا مائع واحد، وشو الماء، لان الماء له قوه دفع، تدفع العين وتدفع الاثر. وقوله هنا اذا كل مائع لا يستخدم الا ما كان من الماء، وان يكون طاهرا اخرج به النجس، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الروث قال انه رجس، والقاه النبي صلى الله عليه وسلم. غير محترم احتراز بكل شيء محترم يستخدمه الانسان، اذا كان مكتوب باللغه العربيه او مكتوب فيها احاديث او ايات او لذلك لا يجوز. حال الاحوال مناديل مكتوب فيها امور تاريخيه باللغه العربيه لا يجوز، ولا يكون مطعوما فلا يجوز، لان الطعام محترم وهذا ايضا يحتاجه الناس، فهنا يفسد على الناس. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ورد عن المسعود عليه السلام نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال أنه طعام إخوانكم من الجن. ومن الشروط أيضا أن يكون غير متصل بحيوان، مثلا رجل قضى حاجته وأراد أن يستنجي أخذ رذائل الحمار ليستنجي به، إذا وإذا خلاص القول في ذلك هو أن لا يقوم مقام الحجارة إلا من توفر فيه صفات الحجارة للقاعدة العامة. الحمد لله اصلح استيقظ، لان الشرع لا يفرق بين متمثلين، يفرق بين مختلفين. ثم انتقل المسح الى التيمم، فهذا ياتي ان شاء الله دليل. اذا كل ما قام مقام الحجر نزل من زيت الحجر، والشرع لا يفرق بين متمثلين، جاء يسوي بين المتمثلين ويفرق بين المختلفين. الى الاجور الروميه، وقبل ان نبدا لها تفضل عبد القادر، تفضل استاذ معك نحن.
الله خير يا شيخ، فتح الله عليك ان شاء الله.
يا عبد الله عليك، تفضل.
الله يحفظك يا رب. لا اطلع عليك ان شاء الله تعالى، بس شيخ بس بدي اعرف ما المقصود بالحديث المتواتر؟
حديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ناس كثيره جدا يستحيل انهم يتواطؤوا على الكذب، ويكون الحديث على شيء من الحس. نعم. ها؟
طيب الآن عندما قلت القرآن كلام الله والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي، ما المقصود بالقدسي يعني؟
هو أيضا حديث من الله جل وعلا، وهو لفظ ومعنى من النبي، ولكن ينسبه النبي لله جل وعلا، يقول قال الله تعالى.
نعم، لكن
طبعا ليس من النبي، هو لفظ المعنى من الله، والفرق بينه وبين النبوي أن النبي يقول قال الله تعالى.
نعم. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
في سؤال آخر معه إذا كان في وقت، بس ممكن شيخ تحدثنا قليلا عن البصيرية، من أين
اتخذ البصيرية؟ من أين جاءوا؟ من عب الشيطان. عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ هو الذي أسس لهم. هؤلاء يعتقدون في علي بن أبي طالب أنه الرب. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الذي يحرك ذرات الكون. فالنصير العلوي هو الذي يعبد الله من دون الله. يعبد عليا من دون الله جل وعلا. طبعا يقولون هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في أكثر من ذلك عبد القادر.
لا لا أبدا، هذه في عقائد
هاي. نعم، بلى.
أشكر الله.
نعم، حسن الله. تحت أمرك يا الشامي الطيب. تقبرني. كما انت لو تريد طبقه طبقه، انا نشرح الان على الاديه الروميه